أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت السفيرة ومساعدة المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني مسؤول عن الإبادة الجماعية في غزة ويجب محاسبته، وأدانت إرشادي بشدة الهجمات العسكرية الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخاصة في قطاع غزة، داعية إلى وقف إطلاق النار الإنساني الفوري وحماية الشعب الفلسطيني. ورحبت إرشادي بطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. في إطار المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم 19، تم عرض أحدث الإنجازات الصاروخية والطائرة المسيرة التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، وتم عرض صاروخ BM-450 بمدى 200 كيلومتر، وهو أحدث صاروخ باليستي تم إلحاقه بالقوات البرية لحرس الثورة. كما تم عرض الصواريخ الموجهة ذات القدرة على نثر الألغام، كما شارك نظام مجيد للدفاع الجوي قصير المدى. وفي مجال الطائرة المسيرة تم إلحاق طائرة مهاجر الاستراتيجية وأنواع مختلفة من الطائرة الانقضاضية بمحركات نفاثة ومحركات مكبسية تحمل رؤوسا حربية ذات مدى قصير وبعيد. كشف قائد فيلق كربلاء في حرس الثورة العميد سياوش مسلمي عن تفكيك شبكات تجسس وتسلل أمريكية وإسرائيلية في محافظة مازندران شمال إيران، وأكد العميد مسلمي أن هذا التصدي الاستخباري لم يمنع فقط التهديدات الأمنية بل حال أيضا دون وقوع بعض الحوادث المحتملة. وأضاف القيادي في الحرس أنه تم مراقبة وتحديد الشبكات التابعة للجماعات المعادية بما في ذلك زمرة خلق الإرهابية والتيارات الأخرى المناهضة للثورة بشكل مستمر. كما تم حظر عدة قنوات وصفحات افتراضية معادية كانت تحاول إثارة القلق بين الرأي العام وخلق حالة من انعدام الأمن في المحافظة. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران الاجتماع الاقتصادي الثالث لبحري قزوين، حيث شدد رؤساء وزراء الدول المطلة على بحري قزوين على تكثيف الجهود لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين هذه الدول. المزيد تستمعون إليه في التقرير التالي.
الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة أساسية لدى إيران، وفي هذا الإطار أقيم في العاصمة طهران الاجتماع الثالث لبحر قزوين برعاية النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، بهدف تسهيل التعاون الاقتصادي من خلال المشاورات الدبلوماسية.
يعد الاجتماع خطوة مهمة في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، ويوفر أرضية مناسبة لمشاركة القطاعين العام والخاص والتعاون بين القطاعات التجارية والصناعية والعلمية في الدول المطلة على بحر قزوين.
اجتماع رؤساء وزراء دول كازاخستان، تركمانستان، وروسيا، وأذربيجان، وإيران تناول ما توصل إليه وزراء هذه الدول حول تطوير آفاق التعاون التجاري والصناعي والزراعي ورؤية التعاون الاقتصادي المصرفي والجمركي البيئي والسياحي والصحي والتعاون في مجال الطاقة والتعاون العلمي والتكنولوجي والتعاون بين غرف التجارة في إطار القطاع الخاص والتعاون في مجالات النقل والترانزيت والخدمات الفنية والهندسية.
النقل البحري كان أحد المواضيع التي نوقشت في هذا الاجتماع، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الدراسات المستقبلية في هذا المجال. يعتبر هذا إنجازا كبيرا سواء لنقل البضائع أو لجاذبيته في نقل الركاب والسياح. الأمر نفسه ينطبق على مجالات النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية.
نسعى لإيجاد اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة للدول الخمس المطلة على بحر قزوين.
وفي البيان الختامي للاجتماع أكدت الدول الخمس توسيع آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الجديد والالتزام بتعميق المشاركة والتعاون على أساس المصالح المتبادلة وزيادة حجم التبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الدراسات العلمية والبحثية المشتركة حول دراسة أسباب انخفاض مستوى مياه بحر قزوين.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع في مدينة يطول كرم ومخيمها لليوم 24 على التوالي، وعلى مخيم نور الشمس لليوم 11، وذلك وسط تصعيد عسكري وعمليات دهم هدم وتفجير وحرق للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية. كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات للمنازل طالت 6 مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم. من جهة أخرى، اندلعت مواجهة عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصر جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، وكذلك باتجاه المسجد الكبير في القرية تزامنا مع صلاة المغرب، مما أدى لإصابة المصلين داخله بحالة اختناق. حول مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على طول كرم في شمال الضفة الغربية لليوم 24 على التوالي، نستمع إلى التقرير التالي.
تتقدم ببطء لكنها تزأر للدمار السريع، فتسقط المنازل واحدا تلو الآخر لتتناثر الذكريات تحت سطوة الحديد، بعد أن قرر الاحتلال هدم 14 منزلا في مخيم طول كرم لشق طريق على حساب ماضي اللاجئين وحاضرهم. مصطفى من المخيم يراقب من بعيد، يصرخ بصمت مع كل جدار ينهار من منزله، وكأن غباره المتناثرة عالقة في حنجرته.
أحلامنا وذكرياتنا وطفولتنا كلها حاليا بتنمسح، زي الواحد قاعد بيقطع فيه قطعة قطعة، يعني الواحد خلص من الحسرة مش عارفين شو نساوي، بس يعني حسرة حسرة والله حسرة.
في خضم صمت المخيم المكلوم على فراق أهله، تتردد خطوات الجيش الذي يستعرض قوته بمكان فارغ بعدما نهبه كغنيمة حرب ودمره.
فجر الأبواب علينا وإحنا نايمين، فجر علينا الدور، واطلع اطلع اطلع، كلنا الكل شال اولاده وشلنا اولادنا وظلنا طالعين على الجبال، يعني وين نروح؟ قضيه اللاجئين بدهم مش يخلوا شيء اسمه مخيم لاجئين، بس بعيد عنهم، هذا بعيد عنهم، احنا لسه تفكيرنا ان امل لقدام لمليون سنه ان شاء الله.
ايمانهم ان العدوان سيزول فيظل الامل يربط قلوبهم كخيط رفيع يمتد بين ماض مستمر ومستقبل قريب.
تتلاشى ملامح الحياة أمام آلة الحرب الإسرائيلية في مخيمات شمال الضفة الغربية، فلا شيء سوى الدمار والخراب على طول امتداد المخيم، لكن يبقى صمود أهالي المخيم شاهدا على إرادة لا تنكسر.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها اليومية لقرى المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة السورية، حيث توجهت إلى المنازل الواقعة على أطراف القرية لتفتيشها، مما أثار قلق الأهالي. وقام جيش الاحتلال بتحريك العربات المصفحة والدبابات على الأطراف الغربية لمدينة البعث، كما شهدت الحواجز التي يمر منها سكان القرى المحتلة باتجاه البعث وخان أرنبة إجراءات تفتيش مشددة للمدنيين والسيارات. من جهة أخرى، شهدت قرية العشة اقتحاما جديدا، حيث تم تفتيش المنازل بدون البحث عن خلايا مرتبطة بحزب الله وإيران، إلا أن مصادر عشائرية اعتبرت أن المداهمات لا تتجاوز كونها عمليات ترهيب. أعلنت حركة حماس أن خروج المقاومة من غزة أو نزع سلاحها أمران مرفوضان. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الشرط الإسرائيلي حرب نفسية سخيفة، مؤكدا رفض الحركة لهذه الشروط، معلنا جاهزية الحركة لمرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على أن يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة والوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع. وكان القيادي في حركة حماس خليل الحية الذي أعلن أنه سيتم تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال اليوم يوم الخميس وستة أحياء أخرى يوم السبت، مشيرا إلى إظهار المقاومة جدية كاملة في تنفيذ الاتفاق. كشفت مصادر عبرية أن تصاعد التوتر بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية في الكيان، حيث وصل إلى مستويات جديدة بعد محاولات نتنياهو لإجراء تغييرات في طاقم الوفد المفاوض. وأعلن مسؤول في الكيان أنه بعد عزل رئيس جهاز الموساد من قيادة الوفد المفاوض سيترأس وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير وفد المفاوض المتعلقة بالمرحلة الثانية من صفقة التبادل، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة مع ستيف فيتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. طالبت فرنسا كيان الاحتلال بالانسحاب الكامل من لبنان، رافضة استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في 5 مواقع. ورحب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية بإعادة انتشار الجيش اللبناني بالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل وآلية مراقبة وقف إطلاق النار في المواقع التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية. واعتبرت فرنسا أن هذا التموضوع سيسمح بتنفيذ عملية إزالة التلوث ومرافقة عودة السكان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة، كما جددت دعمها لعمل قوات اليونيفيل والتذكير بدورها الأساسي في أمن المنطقة. أعلن الجيش السوداني أن تحقيقه السيطرة على عدة محاور في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وقطع خطوط الإمداد عن قوات الدعم السريع المتواجدة في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. وفي بيان صادر عن الفرقة 6 مشاة في الجيش السوداني، تم التأكيد على أن القوات تواصل تقدمها في ولاية شمال دارفور، حيث فرضت سيطرتها على المحاور الاستراتيجية في المدينة. من جانبه أكد حاكم إقليم دارفور أن القوات السودانية تواصل جهودها لتحرير البلاد، مشيدا إلى أهمية الوصول إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. سيطر الجيش السوداني على مدينة الرهد بولاية شمال كردوفان التي كانت في قبضة قوات الدعم السريع، وتمكن من إحكام الخناق على المسلحين في محاور وسط الخرطوم، واستعاد السيطرة على مناطق عدة من العاصمة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
22 شهرا جثمت فيه قوات الدعم السريع على مدينة الرهد الزراعية بشمال كردفان، وعاثت فيها فسادا وتقتيلا راح ضحيته المئات من المواطنين بين قتيل وجريح. الآن المدينة تحت سيطرة الجيش السوداني حسب الناطق الرسمي باسمه. أما منطقة القطينة بولاية النيل الأبيض فتحكي عن مجزرة نفذتها قوات الدعم السريع، قتل على أثرها 400 من المدنيين، فسرها البعض بدواعي الانتقام إثر الهزائم التي تلقتها هذه القوات بولاية الخرطوم والجزيرة وسنار. وفي العاصمة الخرطوم يزداد الخناق على الدعم السريع مع اقتراب الجيش من السوق العربي بوسط الخرطوم ومحيط القصر الرئاسي، هذا إضافة لسيطرته الكاملة على رئاسة التصنيع الحربي الاستراتيجي بمدينة بحري.
الملاحظ أنه يعني إلى حد كبير القوات المسلحة عملت بتأني وبخطط مفصلة، وخاتمة المطاف القصر بحكم الرمزية بتاعته الناس بتحتاج لأنه يمكن يكون لحد كبير في أمن وأمان يعني.
سياسيا اتجهت الأنظار نحو العاصمة الكينية نيروبي في جلسة افتتاحية تفصيلية عن الحكومة الموازية للحكومة السودانية، ولكن تأجل الإعلان عنها إلى 21 من هذا الشهر، تأجيل عزاه البعض لضغوط مورست من الاتحاد الأفريقي على كينيا.
المجتمعون يبحثون عن أدوار سياسية ويبحثون عن مقاعد في السلطة، بدليل أنهم الآن لا يتحدثون عن وطن، يتحدثون عن وطنين. فالذي يتحدث عن وطنين يريد أن يجد كرسي في وطن آخر يصنعه هو في خياله.
حراك عسكري وسياسي متسارع في السودان، وآمل على عودة للمناطق الآمنة قبل حلول شهر رمضان.
أكدت مؤسسة هند الرجب أنه تم تهريب جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن وصل إلى أمستردام في هولندا. وأوضحت المؤسسة أن تهريب الجنديين تم بعد أن تحرك محاموها ضد أحدهما، فتم إخطار الجنديين وتهريبهما إلى خارج هولندا على الفور. علت روسيا أن الولايات المتحدة باتت تفهم بشكل أفضل موقف موسكو بعد محادثات رفيعة المستوى بين القوتين النوويتين في السعودية، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العلاقات بين البلدين يمكن أن تزهر بعد تسوية الملف الأوكراني. المزيد في التقرير التالي.
ملف الأزمة الأوكرانية يعود إلى الواجهة بقوة وبوتيرة سريعة لوقف الصراع بعد أقل من شهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، وبعد أيام من تحدثه هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا محادثات استمرت أكثر من 4 ساعات في الرياض، هي الأولى بين البلدين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين راقبت كييف وحلفاؤها الأوروبيون بقلق من على الهامش. بعد المحادثات أعلنت روسيا أن الولايات المتحدة باتت تفهم بشكل أفضل موقف موسكو.
أعتقد أن المحادثة كانت مفيدة للغاية وأن الجانب الأمريكي فهم موقفنا بشكل أفضل. سنعمل على تهيئة الظروف لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. أوضحنا لزملائنا اليوم ما أكده الرئيس بوتين مرارا بأن توسع حلف شمال الأطلسي أو انضمام أوكرانيا للحلف يشكل تهديدا مباشرا لمصالح روسيا الاتحادية ولسيادتنا.
بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العلاقات بين واشنطن وموسكو يمكن أن تزدهر بعد تسوية الملف الأوكراني.
هناك فرص استثنائية للشراكة مع روسيا، المفتاح لفتح تلك الفرص هو إنهاء هذا الصراع في أوكرانيا.
الكرملين أعلن عن تصريحات هامة بدوره، واعتبر أن الرئيس بوتين مستعد للتفاوض مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إذا لزم الأمر، مع تجديده التشكيك بشرعية الأخير كرئيس لأوكرانيا بعد انتهاء ولايته رسميا العام الفائت. كذلك أوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أوكرانيا لديها الحق السيادي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تعارض انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. بيسكوف اعتبر أيضا أن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للحرب في أوكرانيا مستحيل من دون معالجة قضايا أمنية أوسع نطاقا في أوروبا. وفي الجانب الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بعد اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ إن الاتحاد الأوروبي يريد التعاون مع الولايات المتحدة من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
إلى العناوين. طهران تدين الهجمات العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بغزة وتطالب الأمم المتحدة بمحاسبته. قوة الاحتلال تواصل عدوانها الواسع في مدينة طول كرم وتنفذ حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة. حماس تؤكد رفضها لشروط نتنياهو الجديدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: إنما الزهد باليقين، واليقين بالتفكر، والتفكر بالاعتبار. فإن أنت تفكرت في الدنيا فإنك لن تجدها أهلا لأن تبيع نفسك فيها، لأن الدنيا دار بلاء ومنزل غفلة. قال الأحنف بن قيس: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بخصلة منهن كان من صالح قومه: دين يرشده، أو عقل يسدده، أو حسب يصونه، أو حياء يزينه. قال أحد الصحابة: اللهم زيني بالخلقين العظيمين، الحلم والحياء. قال أحد الشعراء: أرسمت خيرا من كلام بمأثمي، فكن صامتا تسلم، وإن قلت فاعدلي. ولا تعجلن يوما بشر تريده، وإذ ما هممت الدهر بالخير فعجلي. ألا إن تقوى الله خير مغبة، وأفضل زاد الضاعن المتحملي. جاء في الحديث الشريف: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أرفع درجات الآخرة، وأسمى مكارم الأخلاق، وعظيم الحسنات، وحسن الثواب. قيل: الفقير من الناس هو من لا يملك المال، ولكن الأفقر منه هو من لا يملك إلا المال. من هو ذو المروءة؟ الكريم من إذا وعد وفى، وإذا حكم أنصف، وإذا حدث صدق، وإذا اؤتمن لم يخن، وهذا هو ذو المروءة. مسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء كثير بإخوانه، فالاثنان خير من واحد، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، عليكم بالجماعة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان.
أطيب تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم في أولى حلقات هذا المسلسل،
حيث نروي لحضراتكم مشاهد مستقاة من أوثق مصادر التأريخ الإسلامي عند مختلف الفرق الإسلامية،
مشاهد تحكي تجليات أزكى قيام السماء في سيرة عبد الله وأخي رسول الله الوصي المرتضى صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين.
لقد بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لكي يتمم مكارم الأخلاق، فاستقام على صراط التوحيد الخالص وهو القائل:
والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه.
واستقام معه وصيه المرتضى، فكان عليه السلام أسبق الخلق إلى مرضات الله لا يؤثر عليها شيئا.
وفي قصة تفرده بالعمل بآية النجوى أوضح شاهد على ذلك.
ومما ذكره المفسرون مستمعين من أهل السنة والشيعة نستلهم مشاهد هذه الحلقة، فتابعونا مشكورين.
هلومي يا أم أوباي، هلومي وافتح الباب.
مهلا يا حاضر.
أي
ها أنا قادمة.
سلام عليك يا أميمة.
وعليك السلام يا أبا أوباي. مالي أراك متعبا، ليس مسجد النبي عنا ببعيد.
لم أذهب اليوم إلى مسجد النبي.
لماذا؟
لقد آثرت أن أذهب إلى قباء وأصلي في مسجدها.
يا سبحان الله، أتترك أجر صلاتي خلف رسول الله ونحن جيران مسجده وتذهب إلى قبى يا أبا أبي؟
دعيني أسترح قليلا يا امرأة، لقد كان لي شغل في قبى.
قد كنت أرجو أن تأتيني اليوم بجواب مسألة من رسول الله.
أعتذر لله ولك يا أميمة، أعتذر لك، لم أستطع أن أكلمه اليوم.
هكذا تفعل يا حاضب معي؟ وقد علمت بشدة حاجتي لمعرفة جواب مسألتي. لولا أن الحياء يمنعني لذهبت بنفسي إلى رسول الله وكلمته وعرضت عليه ما ألم بي، فيغنيني جوابه عن مماطلتك يا حاطب.
ليس في الأمر مماطلة يا أم أوباي،
بل لا أراك إلا مستهينا بما طلبته منك.
مستهين؟
إنني أريد أن أعرف حكم الله في مسألتي كي تصح صلاتي يا رجل، ألا تفهم ذلك؟
هوني عليك يا أميمة، هوني عليك
يا حاضر، لقد أهدتك لا تترك صلاة خلف رسول الله بحاله.
هوني عليك. أخبرك يا أم أبي بحقيقة الأمر.
وهل ثمة سر تخفيه عني يا أبا أبي؟
لا يا أم أبي لا. إنما جرى هو أن الله تعالى أنزل قرآنا أن نقدم صدقة إذا أردنا أن نناجي رسول الله ونكلمه في خلوة، ولم أستطع أن أعرض مسألتك عليه في محضر الناس.
عذرا يا حاطب، هل أخبرتني من قبل لكي لا أطيل معاتبتك؟ فقد علمت قلة ذات يدك. عذرا يا أبا أبي.
لا، بل أنا المعتذر إليك يا أميمة، إذ لم أستطع تلبية ما طلبته.
لعل الله يأتينا بالفرج من حيث لا نحتسب.
اللهم إنا بانتظار فرجك، ففرج عنا على يد خير خلقك يا الله.
اللهم آمين. ولكن ما السر في نزول هذا الأمر من الله يا حاطب؟
لا أدري، لعله يتضح لنا عن قريب.
لعله يتضح.
وكان الله تبارك وتعالى قد أنزل الآية 12 من سورة المجادلة والتي عرفت بآية النجوى، وهو قوله عز من قائل:
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
وهكذا جاء هذا الأمر من الله تطهيرا للمسلمين واختبارا للنوايا.
فقد كان في المسلمين من يكثر من مناجاة النبي ومحادثته على انفراد، ليس طلبا للعلم بل لإظهار نوع من الاختصاص به صلى الله عليه وآله.
كما أن كثيرا من المسلمين كانوا يوم ذاك يعانون الفقر، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسيلة لإعانة الفقراء.
ولكن من الذي استجاب لإرادة الله؟
نتابع الحكاية.
من هذه القادمة إلى بستاني؟ كأنها زوجتي سارة.
هذه أنت يا سارة؟ ما الذي جاء بك يا أم كعب في هذا الحار؟
أنعمت في ظهيرتك يا شمعون.
أهلا بك يا سارة، أهلا بك.
يا رجل، لقد أقلقني تأخرك، فجئت أرى ما أنت فيه.
شكرا لك.
أراك جالسا في الظل يا شمعون.
نعم،
كنت أظن أني سارك تعمل في البستان في هذا الحر.
لقد كفاني، لقد كفاني العمل ابن أبي طالب يا سارة.
تعني عليا يا شمعون؟
أجل، هو ذا يعمل في إصلاح زرعنا. كم هو متقن لعمله، انظري.
صدقت، صدقت يا رجل. ما أشد صبره وهو يعمل في هذا الحر.
إنه جاد في عمله.
نعم، لا أظنك قد استأجرته لذلك من نفسك.
لا لا لا، لم أطلب منه أنا ذلك. بل هو جاءني وعرض علي أن يصلح زرعي. مقابل دينار.
ماذا؟
مقابل دينار واحد، فأعطيته الدرهم قبل أن يشرع بعمله.
لعله علم أن ليس لدى ابن عمه محمد شيء من الطعام، فجاء يعمل عندنا ليشتري طعاما له.
لعله كذلك. لعله كذلك.
فقد حدثتني يا شمعون جارتنا
أنه
استسقى لها 16 دلوا من الماء مقابل تمر.
مقابل
نعم
تمر؟
نعم يا شمعون. أخذه لابن عمه.
عجيب، عجيب أمر محمد، هو ملك المسلمين.
نعم نعم.
ويضوي أياما وهو جائع. يا للعجب.
يا شمعون.
نعم.
لا أرى في محمد شيئا من فعل الملوك.
صدقت يا سارة.
ورب موسى، إنه لا أقرب ما يكون لسيرة الأنبياء.
نعم هو كذلك.
ولكن يا شمعون.
ولكن ماذا؟
أنت قلت أنه عرض عليك دينارا لإصلاح زرعك.
نعم وهو كذلك.
هل أخبرك لأي شيء يريد هذا الدينار؟
لا لا، لم يخبرني هو. ولكنه وكما علمت من بعض أتباع محمد.
نعم.
بدل الدينار إلى دراهم 10.
ماذا؟
وهكذا.
وما الذي فعله بهذه الدراهم يا شمعون؟ هل اشترى بها طعاما يا ترى؟
لا لا، بل إنه أخذ يتصدق بها.
ماذا تقول؟
ولأمر عجيب.
ولكن ما الذي يضحكك يا أبا كعب؟ أي أمر عجيب تاني؟
إنه يتصدق على الفقراء من أتباع محمد.
ماذا؟
بالدرهم. كلما أراد أن يناجيه ويكلمه على انفراد.
نعم نعم يا شمعون، قد سمعت بما أنزله رب محمد من الأمر بالصدقة.
نعم.
قبل مناجاته، وعلمت أن من كانوا يكثرون من مناجاته قد أعرضوا عنه فلم يعد يكلمه أحد
إلا عليا يا سارة.
نعم.
إلا عليا.
نعم يا شمول.
ها هو يتحمل أذى العمل في هذا الحر لكي يناجي محمدا.
محمد؟ محمد؟ بل قل رسول الله، بل قل رسول الله يا شمعون.
رسول الله؟ هذا الذي أسمعه منك يا سارة؟
أي والله يا أبا كعب.
ماذا تقولين؟
إنه لرسول الله.
رسول الله؟
دع عنك الحمية لدين الآباء يا شمعون. والله يا شمعون، لقد انشرح صدري للإسلام بعد الذي سمعته.
سارة؟
نعم نعم يا شمعون.
ماذا تقولين؟
فلو لم يكن عند محمد الحق لما تحمل علي مثل هذا العمل لمناجاته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
أجل، لقد نص المفسرون على أنه لم يعمل بهذه الآية غير الوصي المرتضى عليه السلام. قال ابن عباس:
لقد كف الناس عن كلام رسول الله وبخلوا أن يتصدقوا قبل كلامه، أما علي فتصدق بدينار كان له فباعه بعشرة دراهم في عشر كلمات سألهن من رسول الله، ولم يفعل ذلك غيره من المسلمين، حتى أن أهل الميسرة بخلوا أن يفعلوا ذلك. وقال المنافقون: ما صنع ابن أبي طالب الذي صنع من الصدقة إلا ليروج لابن عمه.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام يا أميمة.
جعلك الله من الصالحين يا حاطب.
إن شاء الله.
أراك مستبشرا يا ابن العام.
نعم، ولماذا لا أستبشر وقد جئتك بجواب مسألتك من رسول الله.
الحمد لله الحمد لله. وهل رزقك الله ما تتصدق به قبل مناجاتك رسول الله؟
بل أغناني الله بأبي الحسن علي.
وكيف ذاك يا حاطب؟
قد علمت أنه لم يناجي رسول الله سواه هذه الأيام.
سامح الله الأغنياء منهم.
فلجأت إلى علي أريد أن أخبره بمسألتي، فبادرني هو قبل أن أفصح له عنها، وأخبرني أنه داخل على رسول الله، فإن كانت لي مسألة حملها إليه فأخبرته بمسألتك.
إنها والله فراسة من ينظر بنور الله.
فما لبث أن جاءني وهو يحمل جواب رسول الله، فكشف به غمي، ثم التمس مني أن أقبل منه هذا الدرهم يقدمه أمام مناجاته التالية لرسول الله.
الحمد لله أنه والله لدرهم مبارك.
هو ذا يا أميمة، آليت أن أحتفظ به التماسا للبركة.
ونعم ما آليت يا ابن العام.
الحمد لله
الحمد لله.
ثم كان أن تاب الله على المسلمين ببركة استجابة الوصي المرتضى صلوات الله عليه لهذا الأمر وحده دون المسلمين، فنزل جبرائيل الأمين بالآية التي تنسخ هذا الأمر، وهي 13 من سورة المجادلة، وفيها يعاتب الله تعالى من لم يعمل بهذا الأمر ويرفعه عنه قائلا:
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. أيها الأطائب، لصدق الإيمان علائم يظهرها صدق العمل بمقتضاه،
ولتصديق رسول الله صلى الله عليه وآله علائم يظهرها عدم الشك فيما قال وإن كان الظاهر خلافه.
وهذا ما تجلى في سيرة سيد المصدقين برسول الله، تشهد له جميع مواقفه بذلك.
وفي هذا اللقاء نختار مشهدين منها روتها المصادر المعتبرة عند الفرق الإسلامية كافة.
عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتجهز لفتح مكة، قدمت عليه إلى المدينة المنورة جارية كانت مولاة لبني هاشم تدعى سارة، فسألها رسول الله: أمسلمة جئت أم مهاجرة جئت؟
لا لا يا سيد بني هاشم، إنما جئت مسترفدة عطاءكم، فقد كنتم لي الأصل والعشيرة والموالي، وقد هاجرتم عن مكة فأصابتني بعدكم فاقة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني يا سيد بني هاشم.
فأمر صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب أن يعطوها فأعطوها نفقة. فلما تجهزت للرحيل إلى مكة جاءها حاطب بن أبي بلتعة، وكان ممن أسلم وهاجر إلى المدينة وعياله بقوا في مكة.
يا مولاة بني هاشم،
نعم
إن لي إليك حاجة. نعم حاجة، إن أنت قضيتها لي دون أن يعلم رسول الله فلك مني 10 دنانير وهذا البرد الثمين. نعم هذا البرد الثمين، ثمين جدا لك.
أجر جزيل يا ابن أبي بلتعة، قل ما هي حاجتك؟
نعم حاجتي ما هي بالعسيرة، إنما هو كتاب توصينه سرا.
نعم
سرا إلى سادة مكة، ولكن احرصي على إخفائي دون أن يعلم أحد.
لك ذلك يا حاطب، ولكن لا أراك تريد سوءا بمحمد.
لا 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 سوء،
إنه سيد بني هاشم يا حاطب.
حاشا لله، إنما هو كتاب أريد منه حفظ عيالي، وقد علمت إنهم بقوا في مكة، وإنما طلبت إخفاءه لكي لا يساء بي الظن.
حسنا، إذا كان كذلك فهات الكتاب، إنني سأخفيه في مكان لا يهتدي إليه أحد يا رجل، صدقني.
هو ذا يا أمة الخير، وهذه الدنانير 10 والبرد الثمين، خذيها. بارك الله،
شكرا.
بارك الله لك.
شكرا
بارك
لك يا أحد، شكرا.
بارك الله لك. تفضل.
وكان الذي كتبه الرجل هو:
من حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة، أما بعد، فإن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم.
فأراد تحذيرهم من عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتح مكة، فنزل جبرائيل بخبره على النبي:
هلم يا طلحة، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتجهز للذهاب إلى روضة خاخ مع علي وعمار.
وما الخبر يا ابن العوام في روضة خاخ؟
لقد نزل عليه جبرائيل الأمين يخبره بأن سارة مولاة عمر بن صيف تحمل لأهل مكة كتابا يحذرهم من قدوم رسول الله عليهم فاتحا. هلما لناتي رسول الله بالكتاب.
هيا. هذه ضعينة سارة، قد صدق رسول الله، لقد أدركناها وهي في روضة خاخ.
مهلا يا سارة، قفي يا امرأة.
ما هذا يا ابن العوام؟ ما الذي تريده يا زبير؟
هاتي كتاب حاطب.
ماذا؟
إلى مشركي مكة. نعم هاته.
أي كتاب تاني يا زبير؟
لا سبيل لك إلى الإنكار.
لقد أنبأنا رسول الله بأمر هذا الكتاب.
ماذا؟
هيا هاته يا امرأة هيا.
لا أدري ماذا تقولون.
لا تدرين؟
وما معي شيء سوى ما وهبني رسول الله وبنو عبد المطلب من نقود وثياب.
لا نصدق.
إن شئتم فتشوا رحلي جميعا، افعلوا ما شئتم.
ونحن فاعلون ذلك، ولا حاجة بنا لإذنك. هل سمعتي؟
حسنا حسنا.
فتش.
عجيب أمر هذه المرأة، كأنها صادقة. إننا لا نرى معها شيئا.
ماذا تقول يا علي؟ لنرجع لرسول الله فنخبره بما شهدنا، فليس مع المرأة أي كتاب.
نعم.
فأبى عليه السلام وخاطب المرأة قائلا:
والله ما كذبنا رسول الله، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وآله على جبرائيل، ولا كذب جبرائيل على الله. والله لأن لم تظهر الكتاب لأردنك إلى رسول الله.
الله أكبر، الله أكبر، مثلك لا يخدع عن دينه يا علي. تنحوا عني لأخرج كتاب ابن أبي بلتع، فقد أخفيته في حصاصة شعر رأسه.
نعم
نعم
يا إلهي.
عاد علي عليه السلام بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرسل خلف حاطب وعرضه عليه، فقال حاطب معتذرا:
عفوا يا رسول الله، والله يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت، وما نافقت ولا غيرت ولا بدلت ولا غششتك منذ نصحته، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وأهله، وأنا غريب يا رسول الله. يا رسول الله، وعيالي بين ظهراني المشركين، فأردت يا رسول الله بكتابي أن تكون لي عند أهل مكة يدا تدفع عن أهل الأذى. وقد علمت أن الله ينزل بأسه بهم، وأن كتابي لن يغني عنهم شيئا يا رسول الله. يا رسول
يعني
الله
عنق هذا المنافق يا رسول،
يا رسول الله،
الله
عفوا لي يا رسول الله.
فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وقبل عذر حاطب، فأنزل الله عز وجل قوله في أول سورة الممتحنة:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول، وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
وهكذا كان شدة تصديق الوصي المرتضى لله ولرسوله سببا للعثور على كتاب حاطب، وبالتالي سببا لتوبته وقبول الله عذره.
والمشهد الثاني من المشاهد الحاكية لشدة تصديق الإمام المرتضى لرسول الله صلى الله عليه وآله هو ما روي في كتب الفريقين أيضا، ونحن ننقله لكم نقيا مما أدخل فيه.
جاء أعرابي وعرض ناقة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فاشتراها رسول الله منه بسبعين درهما، فلما قبض المال أخفاه وصاح:
أيها الناس، احكموا بيني وبين رسول الله، إلا قد اشترى مني ناقة ولم يوفني ثمنها، فليأتي ببينة على ما يقول.
فقام رسول الله وتحاكم مع الأعرابي إلى رجل من قريش.
ما تدعي على رسول الله يا رجل؟
أدعي 70 درهما، نعم 70 درهما ثمن ناقة بعتها له ولم يوفني ثمنها.
وما تقول رسول الله؟
فقال صلى الله عليه وآله: قد أوفيته ثمن الناقة 70 درهما.
إذن لقد أقررت يا رسول الله بأن له عليك 70 درهما، فإما أن تقيم البينة على قولك فيشهد لك شاهدان يشهدان بأنك قد أوفيته ثمن الناقة، وإما أن توفيه 70 التي يدعيها عليك.
ومن أين ستأتي بالبينة يا محمد؟ ولم يرنا أحد وأنت تسجمني ثمن الناقة. قد بلغت ما أريد بهذا الحكم.
ثم تحاكم رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله إلى قرشي ثان فحكم بحكم الأول، فقال الصادق الأمين:
والله لأقصدن من يحكم بيننا بحكم الله تعالى ذكره.
فتحاكم مع الأعرابي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال للأعرابي:
ما تدعي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما تقول يا رسول؟ فقال صلى الله عليه وآله: قد أوفيته. فقال عليه السلام: يا أعرابي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قد أوفيتك، أفلا تصدقه؟
لا أصدقه، ما أوفاني شيئا، أريد الناقة أو الدراهم.
ماذا تقول يا رجل؟ ماذا تقول؟
فقال عليه السلام: خلي عن الناقة وخلي عن رسول الله.
لا لن أخلي حتى أستوفي دراهمي. نعم، حتى أستوفي دراهمي.
فكررها عليه السلام 3 مرات، يدعو الأعرابي إلى أن يخلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والأعرابي يأبى، فدفعه وحكم لرسول الله. فسأله صلى الله عليه وآله عن دليله فيما حكم به، فقال:
يا رسول الله، نصدقك على الوحي ولا نصدقك على هذه الدراهم. فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق ما أخطأت حكم الله تبارك وتعالى فيه.
ثم التفت صلى الله عليه وآله إلى القرشيين وقال:
هذا حكم الله، لا ما حكمتما به في نبيكم.
مستمعين الكرام، ومن هذا الموقف العلوي استلهم الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري موقفه حينما شهد لرسول الله صلى الله عليه وآله في حادثة مماثلة، فلقب لذلك بذي الشهادتين تصديقا من الله لموقفه في تصديق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
وإلى لقاء آخر من مسلسل المثل العليا، دمتم بألف خير.
طيب الكلمات والإيمان. أشرقت منه الجنان قصيها وداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه، والمقلتان إليه ناظرتان.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تدين الهجمات العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بغزة وتطالب الأمم المتحدة بمحاسبته. قوات الاحتلال تواصل عدوانها الواسع في مدينة طول كرم وتنفذ حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. حماس تؤكد رفضها لشروط نتنياهو الجديدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر. أكدت